بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا نتحدث عن أحداث يوم القيامة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى الحدث الثالث من أحداث يوم القيامة، ألا وهو هول الموقف وشدائده. ولكن قبل أن أواصل الحديث وأشرح هول الموقف وأقف بكم على الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا الهول وشدائده، أنقل إليكم شبهة طافت بذهني. أخ سألني قائلا: أنت تقول إن القرآن يسجد للعلم وحقائقه، كيف أفهم هذا الكلام والقرآن يقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. كيف يمكن وأنا رجل علم أن أتصور أن طيورا مهما تكاثرت في جو السماء تستطيع أن تدمر جيشا لجبا قويا بواسطة حجارة صغيرة تقذفها هذه الطيور؟ كيف يمكن للعلم أن يهضم هذا الكلام؟ قلت له: أيها السادة والسيدات، أرأيت لو أن جيشا عظيما أعظم من جيش أبرهة ابتلي بجرثومة من الجراثيم، سرت داخل أفراد هذا الجيش وفتكت به فتكا ذريعا عن طريق مرض ما من الأمراض التي تحملها الجراثيم، أيتفق ذلك مع العلم؟ قال: نعم، هذا معقول. قلت: يا عجب، لا إشكال في هذا ولا يعارض العلم أن يبتلي الله سبحانه وتعالى قوما من الناس أو جيشا من الجيوش بجراثيم صغيرة لا تراها العين المجردة، ولا يرى العلم أي غضاضة وأي عجب في أن تقضي هذه الجراثيم الصغيرة 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 على هذا الجيش كله. ثم يقف صاحب هذا العلم مستنكرا عندما يقال إن الله قد أرسل لا جراثيم وإنما طيورا من نوع معين تلقي لا فيروسات وإنما حصباء صغيرة جدا تفتك في الجيش تماما كما يفتك الفيروس أو كما تفتك الجراثيم. قل لي وسل لي العلم، ما الفرق بين هذا وذاك؟ بعد أن آمنا بالله، الإله الذي خلق الجراثيم وسلطها على الإنسان، ألم يجعل من هذه الظاهرة أعجوبة أكثر من أعجوبة طيور الأبابيل وما تحمله في مناقيرها من حجارة الله أعلم بحقيقتها وصفاتها؟ قصة الجراثيم أغرب لأنها أدق وأصغر وأضعف من الناحية المادية، ولكنك يا صاحبي نسيت التعجب ونسيت الغرابة بسبب إلفك لهذه الظاهرة، بسبب اعتيادك على هذه الظاهرة، قصة الجراثيم والفيروسات وما إلى ذلك. ثم تعجبت واستنكرت أمام حديث الباري سبحانه وتعالى عن أحدوثة غريبة من نوعها، خلقها الله ثم أخفاها في طفرة ولسبب. استنكرت قصة الطيور الأبابيل، قل لي هل من فرق بين هاتين الظاهرتين إلا أنك تعودت بالنسبة لفاعلية الجراثيم فلم تتعجب، ولم تتعود بالنسبة لفاعلية هذه الطيور وما في مناقيرها فتعجبت. قل لي ماذا بقي من فرق بين هذا وذاك؟ طبعا الأخ السائل سكت. قلت له دعني أزدك يقينا، فلعل طيفا من الريبة والإشكال لا يزال يجول في خاطرك وذهنك. عندما نزلت هذه الآية أو هذه السورة وأرسل عليهم على جيش أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وتلا رسول الله هذه السورة على أسماع قريش، كان فيهم الشيوخ الكبار من صناديد الشرك الذين شاهدوا يوم دخول أبرهة مكة، وشاهدوا قصة غزو أبرهة لمكة وتوجهه إلى الكعبة ليهدمها. ترى لو أن هذه الطيور لم تكن حقيقة ولم توجد آنذاك، ألم يكن أولئك المشركون الحاقدون على رسول الله يجعلون من ذلك ورقة يمزقون بها سمعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن ليقول قائلهم يا هذا أبلغت بك القحة أن تكذب علينا؟ خلقت بالأمس، أنت لم تكن موجودا آنذاك وإنما خلقت وولدت في ذلك العام، وتقول طيور أبابيل وحجارة من سجيل ولم يكن هنالك شيء من هذا إطلاقا. والله لو أن محمدا قال هذا الكلام من عنده ولم يكن هنالك ظل لهذه الحقيقة لمزقت قريش سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجلجلوا بصفة الكذب فيه والدجل على أسماع الناس جميعا. فأين هو الإنسان الذي كذبه؟ أين هو عتبة بن ربيعة الشيخ الكبير المسن الذي وقف ليكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ وسكت الرجل وفكر. قلت دعني أزدك يقينا حتى لا يستطيع منكر أن يطوف بشبهة حول ذهنك. هل تعرف الشعر الجاهلي؟ هنالك عدد من الشعراء في العصر الجاهلي شاهدوا هذه الأعجوبة، شاهدوا الطيور التي سدت بكثرتها الأفق وفعلت فعلها العجيب، ووصفوا ذلك في قصائد. والشعر الجاهلي معروف. اسمع هذه الأبيات وأنا أقرأ لكم أيها الإخوة هذه الأبيات من شعراء لم يعرفوا رسول الله ولم يجدوه، ماتوا قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قيس بن الأسلت ويسمى صيفي بن عامر في قصيدة له: ومن صنعه يوم فيل الحبوش إذ كلما بعثوه رزم محاجنهم تحت أقرابهم أو تحت أقرابه وقد كلموا أنفه فانخرم فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم. هذا تصوير لهذا الحدث من شاعر جاهلي لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع بسورة الفيل. ويقول أيضا هو ذاته في قصيدة أخرى صيفي بن عامر: فقوموا فصلوا ربكم أي لربكم وتعوذوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب، فعندكم منه بلاء مصدق غداة أبا يكسوم هادي الكتائب. فلما أجازوا بطن نعمان ردهم جنود الإله بين ساف وحاصب، فولوا سراعا نادمين ولم يأب إلى أهله من الحبش، أي من الحبش، ولم يأب إلى أهله من الحبش غير عصائب. هذه قصيدة لشاعر جاهلي، وإليكم هذه الأبيات من شاعر جاهلي آخر هو نفيل بن حبيب الخثعمي، يقول: ألا ردي جمالك يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا، فإنك لو رأيت ولن تريه لدى جنب المحصب ما رأينا، حمدت الله أن عاينت طيرا وحصب حجارة تلقى علينا. هذا الكلام موجود لشعراء جاهليين، وبوسع من شاء منكم أن يعود إلى كتاب الحيوان للجاحظ فيقف على المزيد من هذا الكلام، أو إلى أي كتاب من الكتب، كتب الأدب التي تحفل بالشعر الجاهلي وتتحدث عنه وترويه. وأعود فأقول أيها الإخوة، العلم ثمرة من ثمرات نظام رب العالمين سبحانه وتعالى. نظم الله الكون فاطلع الإنسان على هذا النظام فوعاه علما. العلم ثمرة لنظام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأعود فأقول أيها الإخوة، كم أعجب لإنسان يسخر من هذه الآيات في سورة الفيل، وإذا قيل له إن جيشا من الجيوش قد سلطت عليه جراثيم معينة ففتكت به وأردته صريعا بسبب مرض معين يصدق، ولو سألته قل لي باسم العلم ما الفرق بين أن تسلط جراثيم بسيطة لا ترى إلا بالمجهر فتفتك فتكها الذريع في أقوام أو في جنود، وبين أن يخلق الله بدلا من الجراثيم التي خلقها طيورا فتفتك هذه الطيور التي خلقها الله بواسطة حجارة خلقها الله غمسها بلون من المهلكات، وما أكثر المهلكات التي قد لا ترى بالأبصار، فيهلك هذا القوم أو يهلك هذا الجند بذلك. لماذا تخضع عقلك لواقع تسبب عن الجراثيم التي لا تراها، ولا تخضع عقلك لواقع تسبب عن طيور تراها، وفاعلية الطيور والحجارة أقوى من حيث المادة المنظورة من فاعلية الجراثيم؟ لن تجد فرقا، إلا فرق واحد، وأنك بالنسبة لمثال الجراثيم تحبس نفسك في قوقعة شيء ألفته، أما فيما يتعلق بهذا الخبر الرباني الذي هبط وحيا من عند الله عز وجل رأيت شيئا لم تألفه وأنت سجين هذا الإلف فأنكرته. لا، العالم ينبغي أن لا يتقوقع في سجن المألوفات وأن يتحرر من ذلك. وقد قلت لكم في الحلقة الماضية، إذا تأملنا في هذا الكلام القرآني سنجد أنه لا توجد فيه رائحة لطبيعة بشرية، ولا يمكن للعقل أن يتصور لا أن محمدا ولا غير محمد ولا جن من المخلوقات ولا إنس قد صاغوا هذا الكلام، ولسوف يستبين لنا هذا الحق أكثر فأكثر من خلال تتبع الآيات القرآنية التي يصور لنا بيان الله عز وجل من خلالها أحداث يوم القيامة. عودوا بنا إلى الحدث الثالث أيها الإخوة، ألا وهو هول الموقف، أي ذلك الموقف وشدائده. هذا الهول أولا أحب أن أقول لكم، الهول الشديد بادئ ذي بدء سمة عامة للموقف كله. هذا الهول يجتاح الصالحين والفاسدين، يجتاح الربانيين وغيرهم، يجتاح المؤمنين والجاحدين، ولكن فيما بعد ينقسم الناس بعد ذلك إلى فريقين. فتعالوا نصغي إلى طائفة من الآيات التي يتحدث بيان الله عز وجل فيها عن هول ذلك الموقف وتصويره. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طبعا في يوم القيامة لا توجد امرأة حامل ولا امرأة مرضع، لكن بيان الله عز وجل يصور لنا أن لو كان في ذلك اليوم امرأة حامل لألقت حملها، ولو كان في ذلك اليوم، لو كانت في ذلك اليوم امرأة تلصق وليدها بصدرها ترضعه، والمرأة أحنى ما يكون مخلوق على طفل، إذن لغفلت عنه وذهلت عنه. إذن هذا افتراض، لو كان في ذلك اليوم حامل ولو كان في ذلك اليوم مرضع. عودوا فلنصغي مرة أخرى إلى هذا الكلام: يا أيها الناس، من مؤمنين وغير مؤمنين، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. سكارى، هل شربوا خمرة؟ وما هم بسكارى، لا، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هو ليس عذاب جهنم اللاحق، وإنما هو هول ذلك الموقف الذي يفاجأ به الناس. هذه صورة، صورة أخرى يصورها لنا بيان الله عز وجل عندما يقول: فإذا جاءت الصاخة، والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الكلام يصور لنا الذهول الذي ينتاب الناس، فتتفكك عرى القربة بين الناس بسبب تلك الشدة التي تطوف بكيانات الناس ونفوسهم وبعقولهم كله. هنا دعوني أقف بكم أمام محطة حوارية، كأني ببعض من الإخوة يتبرمون من الحديث عن الأشياء التي تخيف ويفرون من الكلام الذي يزج بهم في مخافة أو رعب أو نحو ذلك. هؤلاء الناس إن حدثتهم عن أحداث ما بعد الموت فروا من حديثك، وسألوك أن تطوي هذا الكلام وأن تأتي بحديث آخر، وإن حدثتهم عن أهوال يوم القيامة أيضا اشمأزوا من هذا الكلام واستوحشوا منه، وسألوك أن تطوي هذا الكلام وأن تأتي بحديث آخر. هل هذا الموقف سديد أيها الإخوة؟ أنا واحد من الناس، وينطبق علي ما ينطبق على كل إنسان بكل ما يتعلق من المشاعر التي تطوف بأذهان الناس جميعا. لكن هل من الحق أن أتجاهل حدثا أنا مقبل إليه؟ أبدا. لو أن هذا الحدث كان بمكنتي أن أتجاوزه أو أن أقفز عنه لكان هذا الموقف سديدا، ولكنه موقف لا بد أن أمر به شئت أم أبيت. إذن فخير لي أن أعلم حتى أتبين السبل التي أتوقى بها عن هذه الآلام. عندما يقال لي إن هذا الطعام الذي وضع أمامك وإن رأيت أن مظهره مغر وجذاب وأن طعمه لذيذ ويغري بالمزيد من الأكل منه، لكن ينبغي أن تعلم أن هذا الطعام عاقبته وبيلة. إذا ذقته وأكلته فلسوف تنتابك آلام في معدتك، ولسوف تعاني من غصص، ولسوف تعاني من آلام وأوجاع متنوعة شتى. وربما أصف لك هذه الآلام وهذه الحالات التي قد تنتابك، هل هذا لمصلحتك أم لضررك؟ قطعا الطبيب لابد أن يقول لك هذا الكلام. أنا لو لم أحدثك عن عواقب هذا الطعام الذي يجذبك إليه في الحال ويزجك في آلام وبيلة في المآل، لو لم أحدثك عن ذلك لهلكت. إذن من الخير لك أن أحدثك عن الآلام التي ستنتابك والأوجاع التي ستتسلل إلى كيانك والمرض الذي يمكن أن يتوضع في كيانك وربما الأخطار، أخطار الهلاك التي ربما تنتظرك من بعد. من الخير أن أقول لك هذا الكلام حتى لا تقبل إلى هذا الطعام فتأكله فتتأذى من أكله. أليس هذه حقيقة؟ إذن ما نتكلم عنه هنا أيضا حقيقة تماما بهذا الشكل، لا فرق إطلاقا. أحداث ما بعد الموت ينبغي أن نعلمها. إذا عرفناها فإن خوفنا منها سيدعونا إلى تجنبها. أحداث يوم القيامة ينبغي أن نعلم هذه الأهوال كلها، لأن خوفنا منها سيحفزنا ويدفعنا إلى أن نسلك السبيل الذي يقينا منها، كما سنجد هنالك من يقيهم الله عز وجل من هذه الشدائد. فلا تتبرموا أيها الإخوة، لا، تعالوا نصغي إلى هذه المخاوف تماما كما يصغي المريض إلى كلام طبيبه عندما يتحدث عن خطورة طعام يحسبه هذا المريض مفيدا له بينما هو مؤذ ومؤلم له، بل ويوقعه ربما في الهلاك. إذن تعالوا نتابع الآيات وتعالوا نستأنس بهذه الآيات أيضا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، مهطعين أي مسرعين وقد رفعوا رؤوسهم، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم آت لا ريب فيه. انظروا إلى قول الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذا الكلام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. انظروا إلى قوله عز وجل وهو يصف جانبا آخر من أهوال يوم القيامة: ولو ترى إذ وقفوا على النار قال، أي قال لهم الله، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزيرون. هذا ليس كلام بشر. لا تنسوا ما قد قلت في الحلقة الماضية، ولو ترى إذ وقفوا على النار أي الجاحدون، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. انظروا إلى هذا الكلام الرباني الآخر، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. انظروا إلى هذا الموقف الآخر، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، انظروا إلى قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل أزيدكم بيانا أيها الإخوة؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، إلى آخر ما هنالك من آيات. ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قالت عائشة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر يومئذ أشد من أن ينظر بعض الناس إلى بعض. هل أزيدكم أيها الإخوة حديثا عن أهوال يوم القيامة وشدائده؟ ولكن يكفي، لكن تعالوا ننتعش بهذا الكلام الآخر. هذا الكلام الذي يصور الله عز وجل فيه الحق من أهوال يوم القيامة وشدائدها، يعلن الله عز وجل أن هذه الأهوال ستكون بعيدة عمن سبقت لهم الحسنى، عمن ختم الله لهم بخاتمة حسنة. انظروا إلى قوله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذا كان هنالك منظر مخيف فهنالك إلى جانب ذلك مشهد ينعش الفؤاد، ولكن بوسعك يا أيها الإنسان أن تتخذ لنفسك الطريق منذ اليوم إلى هذه النهاية المخيفة أو إلى هذه النهاية المنعشة، فاختر لنفسك ما يحلو. ماذا يقول الله عز وجل؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الذين سبقت لهم منا الحسنى الله أعلم به، ولكني أسأل الله الآن لي ولكم جميعا أن يجعلنا بفضله وإحسانه ممن سبقت لهم من الله الحسنى، وأن لا يعاملنا حسب تقصيرنا وأن يعاملنا حسب ضعفنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بكرمه وجوده من هؤلاء. لكن فاسمعوا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أي عن هذه الأهوال مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون قبل أن يدخلوا الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قولوا لهذا كلام بشر، من ذا الذي يمكن أن يقول هذا؟ ويؤكد لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فيقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكأني بالوقت وقد انتهى، سأشرح لكم هذا الحديث ولسوف أسرده على مسامعكم في الحلقة الآتية. ولئن كنا قد أدخلنا الخوف إلى أفئدتنا ونحن نستعرض مظاهر الهول وشدائد يوم القيامة، فلقد أنعشنا أنفسنا بالمظهر الآخر، ولكننا نسأل الله أن يجعلنا أهلا للحالة الثانية وأن لا يزجنا بهلاك من الحالة الأولى. وإلى اللقاء في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.